أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة، مجموعة التوافق الوطني تقترح تعديلات دستورية تمنحها سلطة إعفاء رئيس الوزراء والقيادي بالحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين يعلق. وأيضا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يقدم إحاطته حول زيارة السودان من الخرطوم. وأيضا الناشط جعفر خضر يعلق على مؤتمر القضايا المصيرية لأهل الشرق، ودكتور منير سعيد يتلو ميثاق المؤتمر. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار.
مستمعي راديو دبنجا، إليكم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022. السلطات تمنع وفد المحكمة الجنائية الدولية من لقاء البشير وبقية المطلوبين للمحكمة، وانتقادات واسعة للقرار. الدول الأطراف في ميثاق روما بمجلس الأمن تدعو الحكومة للتعاون مع المحكمة وتشيد بزيارة المدعي العام إلى دارفور. المحامي صالح محمود رفض الحكومة لمكتب مدعي لاهاي مقابلة المطلوبين، إشارة تستدعي مراجعة مدعي المحكمة لمواقفه. تجمع معسكرات النازحين واللاجئين في دار مساليت يدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليتضمن قضايا قرب دارفور في تقريره المرتقب. 28 حزبا سياسيا وكيانا مدنيا من شرق السودان يوقعون على ميثاق ينص على الحكم الفيدرالي للشرق ويطالب بتنفيذ اتفاق جوبا. لجان مقاومة الديوم الشرقية تعلن تيسير موكب 25 أغسطس إلى القصر الجمهوري من أجل إسقاط الإنقلاب. 8 صحفيين يتنافسون على مقعد النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين السبت، و 142 يتنافسون على مقعد مجلس النقابة. مسجل تنظيمات العمل يصف انتخابات الصحفيين بأنها غير مشروعة وغير محتمدة، واللجنة التمهيدية ترد. وفاة 21 شخصا وتضرر 16 ألف منزل في 6 محليات بولاية جنوب دارفور جراء السيول والأمطار. السيول تجتاح معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور وتخلف أضرارا كبيرة وسط المنازل. خسائر كبيرة في محلية كبكابية بولاية شمال دارفور جراء الأمطار الغزيرة ونفوق كميات كبيرة من الماشية. احتصام نازحي معسكر زمزم يدخل يومه الخامس، والمحتصمين يرهنون رفع الاحتصامات بتلبية جميع مطالبهم. وفاة امرأة في دنقلة وقطع طريق شريان الشمال قبالة منطقة الصحابة بالولاية الشمالية جراء الفيضانات. الحرية والتغيير التوافق الوطني توقع على 4 وثائق من بينها الإعلان السياسي والدستوري، والمجلس المركزي يجدد رفضه أي وجود للمؤسسة العسكرية في الحكم. أمير قبيلة الحمر يعلن التصعيد في ولاية غرب كردفان بسبب استقطاع أجزاء من أراضيهم. مجموعة مسلحة تغلق الطريق القومي بين الأبيض والنهود لساعات قبل فتحه استجابة لإمارة قبيلة الحمر. والي غرب كردفان يؤكد هدوء الأحوال في الولاية، والسلطات في النهود والخوي بولاية غرب كردفان تعلن إيقاف عملها امتثالا لأوامر قبيلة الحمر. استياء واسعة لمشتركي شركة زيل للاتصالات بسبب الإعلان عن زيادة الأسعار.
وقعت قوى سياسية ومجتمعية أمس الثلاثاء إعلان سياسي وآخر دستوري يقترح تعديلات واسعة على الوثيقة الدستورية التي جمد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان معظم بنوده. مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور يفصل في حديثه أكثر عن الإعلان الذي تم توقيعه بالأمس.
أولا الإعلان السياسي، وهو مشروع مقترح وليس موقف حسمت فيه قضايا الوطن، لأننا جزء من رأي الوطن ولسنا كل الوطن، لأننا جزء من ثورة سودانية ممتدة ولسنا كل السودان وكل الثورة. مع أن تجميع المواقف شمل عدد كبير وبالتراضي بين الذين التقوا في طاولة النقاش، وأهم ما هو في هذا الإعلان هو إن الأطراف وضعوا أمامهم السؤال الآتي: ما هو دور المؤسسة العسكرية في الفترة الانتقالية التي حددت لها مدة 24 شهر؟ لقد أرست الآراء على أن مبدأ الشراكة ضرورية لفرض أو لغرض حماية الفترة الانتقالية وضمان قيام الانتخابات، بالإضافة للأوضاع الأمنية الهشة التي يتطلب مبدأ مشاركة ومساهمة جميع الأطراف عدا مؤتمر الوطني مع الوضع الكيفية الشراكة أمام المتحاورين في المائدة المستديرة بوجود الآلية الثلاثية وبإدارة تقوم بها المكون السوداني الوطني الذي يجب أن يختار بالتوافق. والجدير بذكر التواصل الذي تم مع أساتذة جامعات السودان وفيه تبادلت بين الآراء والأفكار، فرأينا من الأوفق أن نعتمد منبرهم هو الأنسب لتجميع جميع المبادرات لتوفيق التباين وكما لتوفيق التباين وإكمال صياغتها نهائية قبل وضعها في منضدة الآلية الثلاثية والتي يجب أن تكون هي منضدة المائدة المستديرة. ثانياً، المشروع الدستوري، لقد قمنا بوضع ثلاث خيارات كمنهج لبدء الحوار، وهي أما أن نضع الوثيقة الدستورية 2019 كمرجع للحوار، أو أن نعتمد الوثيقة 2005 الانتقالية كأساس، أو نبدأ بكتابة وثيقة أخرى جديدة. رأينا أن نبدأ وثيقة دستورية 2019 أن نبدأ كأساس، وهي وثيقة نسبة لعديد من الأسباب، منها أولها رمزيتها الثورية وورود فيها مبادئ للقيم وحقوق الإنسان، ولكنها لم تسلم أيضا من التعديلات في عديد من بنودها، مما قد خرجنا بوثيقة جديدة بما طرأت من التغييرات. وفي هذه الوثيقة ونسبة للتباين الذي حصل فيها هياكل الحكومة الانتقالية، ولا رأس بنود هذه الهياكل هو المجلس الأعلى لقوات المسلحة، يرى البعض يجب اعتماده بغرض فصل العسكريين والمدنيين، ليبقى سؤال في ماهية الصلاحيات. أما الذين يرون خلاف ذلك يبررون بترهل الهيكل الحكومي والمجالس، أو ترهل الهيكل الحكومي بالمجالس يثقل الفترة الانتقالية قصيرة بالتشاكس الأطراف، بالإضافة للمخاوف قد ستنجم أثناء الممارسة إذا عزل الجيش مجلسه قبل الانتخابات، وربما سينفردون بكل صلاحيات سيادية والتنفيذية، مما تفقد الحكومة الانتقالية المدنية قدرتها على الأداء. لذلك يرون أن الإبقاء المؤسسات القائمة أمر ضروري فيما تبقى من الفترة الانتقالية. فهذا التباين قادنا إلى أن نخرج بصيغة مرنة حمالة أوجه. اتفق الحاضرون على قيام جسم سيادي مع ترك أمر التسمية والاختصاصات موضع الحوار مع الآخرين، وشمول ذلك الجسم المؤسسة العسكرية لا أيضا يحال في طاولة النقاش. أقصد بقاء المؤسسة العسكرية في الأجسام ده أو لم يبقى أو لا يبقى، ده أمر متروك للحوار القادم مع الآخرين، ولسنا نحن من يحسم ذلك. ثالثا، المؤسسة التشريعية تبارت الآراء وأرست على وجودها مع وضع في الاعتبار تمثيل التنوع والشباب والمرأة والنازحين واللاجئين، لكنها تبقى المهام محددة.
في هذه المساحة نستمع إلى القيادي بالحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين وتعليقه على الإعلان السياسي. مرحبا.
مثلا المؤسفة يعني في وقت كان يتوقع الشعب السوداني من خلفاء السلطة الانقلابية أن يتراجعوا نوعا ما عن مواقفهم الداعمة للانقلاب والعودة إلى تطلعات السودانيين في استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي، فوجئنا المقترحات التي قدموها يأتي على رأسها مسألة موضعة المؤسسة العسكرية لتكون ضمن منظومة الحكم في البلاد وأن يكون لها دور سياسي. وحقيقة يتبادر لنا الأمر كأن هناك يعني ثمت تنافس ما بين مبادرة الحلول التي يقودها الطيب والدجد مع مجموعة التوافق الوطني في أيهم يكون أقرب إلى السلطة الانقلابية. أنا أعتقد مسألة موضعة المؤسسة العسكرية بأن تكون إحدى مؤسسة مؤسسات الدولة وأن تكون مؤتمرة بأمر السلطة التنفيذية المدنية. هذه مسألة يعني لا تفاوض حولها، هذا هو الأساس الذي يجب أن يتم التعامل معه كمسلمة، ومن ثم الانطلاق إلى الحديث والتفاوض والتحاور حول قضايا الحكم الأخرى، كيف هل يكون هناك مجلس سيادة أو لا يكون، ما هو شكل الحكومة التنفيذية، كيفية مشكل المجلس التشريعي، كيفية اختيار شاغلي. هذه قضايا يمكن يعني أن نتحاور ونتناقش حولها، لكن العودة مرة أخرى إلى شراكة مع المؤسسة العسكرية فأعتقد هذه مسألة غير مقبولة إطلاقا ولن يقبل بها الشارع.
طيب، ترددت أخبار في الفترة الأخيرة أنه كان في لقاءات سرية بينكم وبين قوى التوافق الوطني والمكون العسكري، هل تم طرح هذه الوثائق خلال تلك اللقاءات السرية؟
نحن حتى الآن فيما يلي ما قالت به أو قال به التوافق الوطني أمس، نحن فقط علمنا محتوى مقترحاتهم من المؤتمر الصحفي، حتى الآن لم نتسلم منهم أي وثيقة رسمية. وحقيقة قوى الحرية والتغيير يعني منذ الانقلاب وحتى اللحظة الراهنة ظلت تعمل بمبدأ الشفافية مع جماهير الشعب السوداني، أي خطوة نخطوها نقوم بإعلام الشعب السوداني حولها. عندما تعثرت العملية التي تقودها الآلية الثلاثية وتدخلت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما هنا في الخرطوم لتذليل العقبات التي تواجهها الآلية الثلاثية وجمعتنا مع ممثلين للسلطة الانقلابية، قبل أن نذهب إلى هذا اللقاء أخبرنا شعبنا أننا ذاهبون وماذا سوف نقول، وبعد أن ذهبنا أخبرنا وأطلعنا الشعب السوداني بمجريات ما حدث، وتكررت هذه المسألة بهذه الطريقة في اللقاء الثاني. وأيضا فيما يلي مسألة قوى التوافق الوطني، نحن يعني نلتقيهم في مواقع كثيرة وآخرها كان يعني اجتماع ضم الآلية الرباعية، هي آلية تتكون من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، كذلك جمعتنا الورشة التي أقامتها ويسرتها نقابة المحامين السودانيين حول الأطر الدستورية، حضر هذه الورشة ممثلون لبعض التنظيمات المكونة للتوافق الوطني. حقيقة لا يوجد يعني ما نخفيه على شعبنا، نحن يعني لدينا وجهة سياسية واضحة ووسائل عمل واضحة قلنا بها منذ البداية، نريد إسقاط هذا الانقلاب، نريد إنهاء هذا الوضع الانقلابي، نريد استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية خالصة. في هذا تحدثنا عن المقاومة السلمية اللامفية على مستوى الشارع، تحدثنا عن بناء أكبر جبهة مقاومة الانقلاب، تحدثنا عن حشد أكبر تضامن إقليمي ودولي لصالح القضية السودانية، وكذلك تحدثنا عن الحل السياسي، لكن ليس أي حل سياسي، فقط الحل السياسي الذي يرضى عنه السودانيين والذي يرضي تطلعه.
قدم كريم خان مدعي المحكمة الجنائية إحاطة لمجلس الأمن من الخرطوم، وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية إن السلطات السودانية رفضت لفريقه الوصول إلى الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير المطلوب في جرائم حرب ضد الإنسانية وبعض أعوانه، ووصف صالح محمود المدافع البارز عن حقوق الإنسان ورئيس هيئة محامي دارفور رفض الحكومة لمكتب مدعي لاهاي مقابلة البشير وبقية المطلوبين بسجن كوبر بأنه إشارة قوية في أن هذه الحكومة ليس من السهولة أن تتعاون مع المحكمة. نستمع للمزيد من الأستاذ المحامي صالح محمود.
الزيارة تميزت أنه لأول مرة هم تكلموا وتحدثوا عن الاتفاقيات اللي تمت إبرامها بينهم بين مكتب المدعي والحكومة السودانية في إطار التعاون. تعاون أولا في تنفيذ المطالب بتاع المكتب المدعي العام المتمثلة في الدرجة الأولى بتسليم عمر البشير وبقية المطلوبين اللي هم الموجودين في حراسات الحكومة، عمر البشير، أحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين. المطلوب الآخر هو عبد الله بندا وهو ليس في قبضة الحكومة. ما سمعناه من السيدة خان انه يوجد تفاؤل بانه الحكومه متعاونه، وذكرت بعض الامثله، تسهيل السفر الى السودان، وايضا السماح للفرق بالتوجه الى دارفور. ولكن اليوم فوجينا بهذه المعلومه الجديده انه الحكومه رفضت، لانه انا ما فاهم ليه مدعي او مكتبه عايزين يقابلوا عمر البشير في هذا الظرف هنا في الخرطوم. المعلوم انه التحقيقات مع عمر البشير انتهت، يعني الادله اقصد الادله التي توفرت للمحكمه ابتداء من الادله التي جمعها بروفيسور كاسيس ولجنته في 2004 و5، وايضا التحقيقات اللاحقه اعتقد انه تم جمع من الادله والبينات ما مكنت المكتب المدعي انه يقدم قضيه متماسكه للغرفه الاولى في المحكمه الجنائيه الدوليه اللي بيسموها غرفه التحقيق الجنائي، اللي هو الغرفه الاولى فير تشامبا، واقتنعت وبالتالي حررت اوامر التوقيف واوامر القبض على عمر البشير وبقيه المطلوبين. لا اعتقد، لا ليس لدي علم عن جدوى مقابلة عمر البشير، لأنه المطلوب هو أن يمثل عمر البشير أمام المحكمة هناك وتتم مساءلته هناك، وتتاح له الفرصة هو وبقية المطلوبين لتقديم دفاعاتهم حول الادعاءات وحول التهم الموجهة إليهم. ولكن ليس لدي أي معلومات يعني محددة في جدوى مقابلة عمر البشير هنا في الخرطوم.
من ناحية قانونية أو من ناحية تحقيق العدالة، يعني عدم تعاون الحكومة أو تسهيل مقابلة عمر البشير وأعوانه، هل بتعيق من المحاكمات الآن الجارية أو التحريات اللي جارية الآن؟
هذا سؤال مهم جدا. إذا رفضت الحكومة فعلا طلب من هذا النوع، أعتقد أنه مباشرة توقعات حول التعاون بموجب الاتفاقيتين، يعني هناك شكوك الآن، هناك شكوك عن مدى جدية الحكومة ومصداقية الحكومة في التعاون مع مكتب مدعي جرائم دارفور. هذه أول نقطة، أول إشارة. وأعتقد أنه على المدعي كريم خان وأيضا السيدة خان يعني أن يراجعوا مواقفهم حول الانطباعات الأولى إنه هذه الحكومة متعاونة. أعتقد إنه الآن اليوم يجب عليهم أن يعني يراجعوا بعض خلاصات انطباعات توصلوا لها. أعتقد إنه هذه إشارة قوية جدا في إنه هذه الحكومة ليس من السهولة في إنه أن تتعاون مع المحكمة الجنائية على النحو الذي كان متوقعا من خلال ما سمعناه من السيد خان ومن السيد خان نفسه. وعلى أي حال أعتقد أنه هذه إشارة، وعليهم في هذه الحالة أن يخبروا الضحايا والنائين ومجلس الأمن أيضا أنه انتباهاتهم الأولية ربما ليست هي بالضرورة يعني صحيحة على نحو يعني لا يتطرق إليه الشك. أعتقد أنه من جانبهم محتاجين يعني يتعاملوا بطرق من بينها أنه قد لا تتعاون الحكومة وقد لا تلتزم بالاتفاقيتين المبرمتين بخصوص التعاون يعني بالاستناد إلى يعني أحداث اليوم، أنه رفضوا لهم المقابلة.
قال الناشط جعفر خضر إن انعقاد مؤتمر القضايا المصيرية لأهل الشرق اليوم بالخرطوم يندرج في إطار الصراع والبحث عن مواطئ أقدام ومقاعد في سلطة محتملة قادمة في ظل الوضع الحالي وإبقاء الإنقلابيين في سدة الحكم. نستمع للمزيد ما جاء في حديث الناشط جعفر خضر. مرحبا أستاذ.
ملتقى القضايا المصيرية لشرق السودان المفترض ينعقد الليلة، يعني أول الدعوة له دعوة مضللة، لأنه الدعوة جاية من تحالف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، فدي دعوة مضللة، كأنه في حلف كبير جدا في شرق السودان وراء الدعوة دي، وده كلام ما صحيح. وأنا أعرف الكثير من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ما عندها علاقة بالموضوع ولا تمت دعوة للنشاط ده، ولجان المقاومة ما عندها علاقة بالموضوع ده لا من قريب ولا من بعيد، ولجان المقاومة بتصدر حاجاتها في بياناتها في صفحاتها وما في كلام زي ده، فالدعوة دعوة مضللة. ففي الحقيقة ده بيندرج في إطار الصراع والبحث عن مواطئ أقدام ومقاعد في سلطة محتملة قادمة في ظل الوضع الحالي، ومحاولات للتسوية سياسية تفضي إلى الإبقاء على الإنقلابيين في المكون العسكري على سدة مفاصل الدولة. والمجموعات اللي هسه شغالة على المؤتمر يعني تلقى مقاعدها في الوضع الجديد. وفي الحقيقة الإنقلابيين ظلوا يعني بيتاجروا بقضايا شرق السودان وبيتلاعبوا بالقيادات الأهلية وبعض السياسيين الموجودين في شرق السودان وبيوظفوهم لخدمة مآربهم، لأن الإنقلابيين ديل هم داعمين لمسار الشرق وضد مسار الشرق في آن واحد، وهسه هم داعمين ومساندين للمؤتمر ده اللي هو في حقيقة الأمر القائمين عليه بعض السياسيين والأهليين المساندين لمسار الشرق، هم مؤيدين لهم هسه وميسرين لهم أن يعملوا الملتقى. لكن الإنقلابيين هم ذاتهم اللي ساندوا نظارة البيجة والعموديات المستقلة الناظر ترك في أنه يكفل الشارع ضد مسار الشرق تمهيدا للإنقلاب، دعموه وساندوه وحموه عشان يحققوا مآربهم أنه يحققوا الإنقلاب وينفذوا الإنقلاب. فالمجموعة العسكرية الممسكة بزمام السلطة الآن هي بتوظف قضايا شرق السودان وبتعزف على الوترين في آن واحد، وأما أبناء الشرق والمواطنين ما عندهم يعني أي مصالح ولا عندهم فائدة من الحاجات اللي بتتعمل دي. وربما الانشقاق طبعا السبب له الانقلابيين زي في الشقة ما بين البرهان وحميتي يعني قاعد تتسع رويدا رويدا، طبعا ده ممكن يفضي في النهاية لأنه أي واحد يكون عنده مجموعته في شرق السودان مجموعة تبع حميتي العمل اتفاق السلام زمان ومع الحركات المسلحة ودخلوا الموضوع بتاع المسارات، ومجموعة أخرى هتكون مع البرهان وناس شرق السودان هم المتضررين الأوائل من السلوك ده. فالمطلوب مننا نحن كلنا أبناء شرق السودان في البحر الأحمر وفي ولاية كسلا وفي ولاية القضارف مع التأكيد على قضايانا المهمة جدا، في مشاكل كبيرة في التعليم، ضعف في التعليم، غياب للتنمية، أمراض متوطنة معتدى على الأراضي في شرق السودان، يعني أراضي الفشقة في القضارف وحلايب وشلاتين في البحر الأحمر، الأطماع على ميناء بورسودان والموانئ السودانية، ومشاكل الغابات، مشاكل التعدين، في مشاكل وفي قضايا يعني كبيرة جدا، وتغييب من السلطة والمشاركة في السلطة. القضايا دي قضايا حقيقية عشان الناس تقدر تخاطبها وتتعامل معاها بصورة جادة. الطريق الأساسي والوحيد هو التكاتف والعمل معا على إسقاط انقلاب 25 أكتوبر. ده ما في حل بيجي في ظل وجود الانقلاب ده. إسقاط انقلاب 25 أكتوبر والعمل على تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية ومخاطبة القضايا دي عبر مؤتمرات قاعدية تنتظم جميع أرجاء شرق السودان، دي السكة. غير كده يعني مجموعة من الانتهازيين يعملوا مؤتمر الليلة يكفلوا الشارع بكرة، والهدف بتاعهم إنه يحققوا مآربهم هم الخاصة ويحققوا مصالح الإنقلابيين المفسدين بزمام السلطة، وشعب شرق السودان لا يحصد سوى الهشيم من الصراعات غير المجدية دي.
وأيضا نبقى في ملتقى القضايا المصيرية لأهل الشرق، ودكتور منير سعيد يتلو مخرجات ميثاق مؤتمر القضايا المصيرية لأهل الشرق الذي اختتم أعماله اليوم بالخرطوم. مرحبا دكتور.
المحور الثاني لمقررات المؤتمر هو القضايا الإقليمية، القضايا التي تتعلق بالإقليم. وأول قرار اتخذ في هذا البند هو اعتماد نظام الحكم الفيدرالي بحكم الإقليم الشرقي، وحقيقة هذا البند أكثر بند نال نقاش مستفيض وحوارات، وبناء على الأغلبية لجأنا لنظام الاقتراع لاتخاذ الخيار هذا الخيار، لكن وجدنا عدد مقدر من الأخوة رؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني يميلون إلى اتخاذ رؤية مختلفة عن رؤية الحكم الفيدرالي. نقول بكل صراحة وبكل صدق، إذا استمر التهميش لشرق السودان، وإذا استمر الاستقطاب الحاد وتحريض المكونات على بعضها البعض ليستفيد المتصارعين في المركز من هذه الصراعات، فإن شرق السودان سوف تكون له قرارات أخرى. هذا ليس تحديدا، لكن الأغلبية من أهل شرق السودان الآن تعي حقوقها وتعي مصالحها وتعي كذلك المخاطر التي تحيط بها. كانت الخيارات الأخرى هي ما بين الحكم الذاتي وتقرير المصير، لكن والحمد لله الآن توصلنا بأغلبية لاختيار اعتماد نظام الحكم الفيدرالي للإقليم الشرقي. ثانياً، التأكيد على حق الإقليم الشرقي للتمثيل العادل في الحكومة الانتقالية. وعندما نتحدث عن الحكومة الانتقالية نتحدث عن الحكومة القادمة، لأنه طيلة السنوات المضت وكما ذكر الأخوة من قبلي لم يكن لشرق السودان تمثيل في كل الحكومة، ابتداء من حكومة الحرية والتغيير ووصولاً إلى حكومة تسيير الأعمال الموجودة الآن، إذا صح أنه نقول عليها تسيير أعمال. وبالتالي نؤكد على ضرورة تمثيل إقليم شرق السودان التمثيل العادل. ثلاثة، يؤكد تحالف القوى السياسية ولجان المقاومة منظمات المجتمع المدني بشرق السودان بتوحد أهل شرق السودان كافة حول القضايا الاستراتيجية للإقليم. وعندما نتحدث عن القضايا الاستراتيجية للإقليم نتحدث عن قضايا المتعلقة بأمن وسيادة وسلامة الإقليم. واتفق الجميع على تجريم خطاب الكراهية والعنصرية أيا كان مصدره وأيا كان موقعه وأيا كان صاحبه. أربعة، اعتماد الحكم الفيدرالي للإقليم الشرقي مع الاحتفاظ لولايات الإقليم الاحتكام لمخرجات ورش الحكم والإدارة. اعتماد الحكم الفيدرالي للإقليم الشرقي مع الاحتفاظ لولايات الإقليم بالاحتكام لمخرجات ورش الحكم والإدارة. وهذا البند توقف الجميع عنده لفترة، لأن الأخوة في ولاية القضارف وهم صمام أمان السودان وشرق السودان تحدثوا بمرارة، تحدثوا أنهم جزء من إقليم شرق السودان، لكنهم تأثروا بالصراعات الموجودة في شرق السودان، وإن ذلك قد أضر بهم كثيرا. وبالتالي يفكرون في أن تتحول ولاية القضارف إلى إقليم، لكن تحدثنا معهم وتحاورنا معهم وأكدنا لهم أننا نتحدث عن وحدة السودان أرضا وشعبا، وبالتالي لا يمكن أن نفتت إقليم شرق السودان. عليه وقعوا معنا ب 59 تنظيم ومنظمة ولجان مقاومة. كذلك من مقررات التعويض العادل لضحايا الصراعات القبلية بالإقليم، وهي صراعات أدت إلى إحراق الأخضر واليابس وهتكت النسيج الاجتماعي، لكل تنفيذ اتفاق سلام جوبا بشكل عادل واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة، مشاركة الحكومة القومية وحكومة الإقليم في قرار إنشاء المواني والمعابر الحدودية.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.